السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني الأفاضل، هذه المحاضرة الرابعة في هذه الدورة نحو أسرة سعيدة، خصصناها للكلام على أسس استقرار الحياة الأسرية أو الحياة الزوجية. كما نعلم أن الأسرة هي الأساس الذي تتكون منه المجتمعات والدول، ولذلك نرى أن الدول تهتم بالأسرة وبكل ما يدعمها ويجعلها مستمرة، وتنظر في موضوع تفكك الأسرة باهتمام، وتبحث عن أسباب هذا التفكك، وتضع برامج لعلاج الأسباب المؤدية إلى تفكك الأسر. والناظر في حال من سبقنا حقيقة من الآباء والأجداد، حتى ممن ليس معه شهادة ولا عنده تعليم، كانوا يعظمون شأن الأسرة، ولذلك تجد أن الطلاق كان بينهم قليل رغم فقرهم وحاجتهم والجهد والعناء الذي كانوا فيه وما يعانونه. واليوم مع انتشار الثقافة عموما والثقافة الدينية والعلم وانتشار الثقافة الأسرية، لكن نجد أن مؤشرات تفكك الأسر كبيرة جدا، فلا بد من التذكير بالأسس التي من شأنها أن تحافظ على استقرار الأسرة. وأول أساس يحتاجه الزوج والزوجة قبل الدخول إلى هذه المملكة، مملكة الأسرية، أول أساس أن يعتقدا بأهمية الحياة الأسرية لهما كفردين ولمجتمعهما ولدولتهم. فالحياة الأسرية، الحياة الزوجية، فطرة في النفس، فأنت تحتاج زوجة والزوجة تحتاج إلى رجل. الزواج له أهمية كبرى، الزواج هو المحضن الرئيسي لإشباع الرغبات والغرائز اللي الله جعلها في الطرفين. الزواج هو المكان، أو الأسرة هي المحضن الأساسي لإنتاج الأبناء وتربيتهم التربية الصحيحة الطيبة، يخدمون بها دينهم ووطنهم. الأسرة سبب لغض البصر عن الحرام وعن الوقوع في الفاحشة. إذا علمنا حاجتنا للأسرة فنسعى إلى استمراريتها. اليوم الواحد منا إذا كان في وظيفة يسعى إلى الاستمرارية في هذه الوظيفة وإلى الترقي فيها. لماذا؟ لأنها مصدر الدخل، مصدر الراتب. وإذا خرج من وظيفته ربما ما يجد وظيفة أخرى ولا عمل، وعنده أبناء وعنده زوجة تحتاج إلى صرف وعليه ديون. ولو خاصمه المدير ولو وقعت له مشاكل ما يقدم استقالة. طيب، الأسرة هي الأهم، أنت ما تعمل إلا لأسرتك، فكيف إذا واجهتك مشكلة تطلق وتفكك الأسرة مباشرة؟ ليس بصواب. إذن أعتقد أولا أن أسرتك هي أغلى ما تملك، أن هذه المملكة هي مصدر سعادتك رغم وجود مشاكل فيها. تقول كيف تسميها مملكة وقد يكون فيها مشاكل، وبعضهم يسميها القفص الذهبي؟ نقول أعظم كل ممالك الدنيا فيها مشاكل وفيها خلافات. هل تتوقع أن الملوك والسلاطين ليس معهم مشاكل في ممالكهم؟ عندهم مشاكل نتيجة طبيعة البشرية في وجود الخلاف، والدنيا لا تصفو لك على طريقة. فلما رب العالمين سبحانه وتعالى يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، يدلك على أهمية الأسرة، آية من آيات الله سبحانه وتعالى. فلا تسارع إلى تفكيك هذه الأسرة، حصلت مشكلة لا توجد مشكلة بلا حل، أسعى إلى حلها. الحل ليس بتقديم استقالة من العمل، وليس بطلاق. هذا أول أساس. الأساس الثاني، حسن الاختيار. النفس تألف في الغالب ما شاكلها من الأنفس، وتنفر عما خالفها. لذلك يقول الله تبارك وتعالى: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. ومن المعايير اللي حددتها الشريعة الإسلامية لاختيار الزوجين الدين. قال تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها ونسبها ولحسبها. تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. ومن معايير اختيار الزوجة كذلك أن تكون ودودا ولودا. ودود صاحبة ود، لطيفة في تعاملاتها، رقيقة في مشاعرها. ولود، يقول الإنسان: كيف نعرف أنها ولود؟ بالنظر إلى أهلها، بالنظر إلى أمها، هل هي من ذوات الولد أم لا. يقول صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: خير نسائكم الولود المواسية المواتية إذا اتقينا الله. وهنا قصة جميلة رواها أبو نعيم في الحلية عن إبراهيم بن علي الذهلي قال: سمعت يحيى بن يحيى يقول: كنت عند سفيان بن عيينة إذ جاءه رجل فقال: يا أبا محمد، أشكو إليك من فلانة، يعني امرأته. يقول هو: أنا أذل الأشياء عندها وأحقرها. فأطرق سفيان مليا ثم رفع رأسه فقال: لعلك رغبت إليها لتزداد عزا. قال: نعم يا أبا محمد. لماذا تزوجها؟ ليس لدينها، لحسبها ولمالها. قال: من ذهب إلى العز ابتلي بالذل، ومن ذهب إلى المال ابتلي بالفقر، ومن ذهب إلى الدين يجمع الله له العز والمال مع الدين. ثم أنشأ يحدثه فقال، يقول سفيان: كنا إخوة أربعة: محمد وعمران وإبراهيم وأنا. فمحمد أكبرنا وعمران أصغرنا، وكنت أوسطهم. فلما أراد محمد أن يتزوج رغب في الحسب، فتزوج من هي أكبر منه حسبا، فابتلاه الله بالذل. وعمران رغب في المال، فتزوج من هي أكثر منه مالا، فابتلاه الله بالفقر. يقول سفيان: أخذوا ما في يديه ولم يعطوه شيئا. على ما نقول نحن لبسوا الباب، كيف ذلك؟ وهذا نحن عاينه. يقول: أنا أريد امرأة تعمل عندها راتب قوي. لماذا؟ حتى تساعده في النفقة. فلما يذهب إلى هذه المرأة يتزوجها فتكون المرأة فطينة ذكية ما تعطيه من راتبها شيء أبدا، ثم تطالبه بأن يوفر لها نفس المستوى الذي كانت تعيش فيه، فستستنفد أمواله ولا تعطيه شيئا فيسقط في يده. يقول: فبقيت في أمرهما، فقدم علينا معمر بن راشد فشاورته وقصصت عليه قصة إخوتي، فذكرني حديث يحيى وحديث عائشة. أما حديث يحيى قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع. وحديث عائشة: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة. فاخترت لنفس الدين وتخفيف الظهر اقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمع الله لي العز والمال مع الدين. هنا مسألة ننبه عليها أولياء الأمور في موضوع الاختيار. بعض الأمهات هداهن الله تعلم أن ولدها سيء الأخلاق وسيء التعامل، إنسان عنده علاقات مع نساء بالحرام أو يشرب الخمر والمخدرات، تقول: سأزوجه من امرأة صالحة لعلها تصلبه وتأدبه، ولا يخبرونها عن حقيقة الولد. فالحقيقة هذا ظلم لهذه المرأة الصالحة. إذا كنت أنت كأم ما ربيتيه ولا استطعت أن تؤثري فيه، هل ستستطيع هذه البنت التي أمرها بيد زوجها؟ لو أخبرتيها نعم، ترى هذا الولد فيه وفيه وفيه، فلا تقولي زوجوه حتى يتأدب. أنت الآن زوجوه حتى تظلمي تلكم الفتاة. طيب من له؟ فليحسن خلقه، يحسن تعامله وأخلاقه، سيجد من تقبل به. ومسألة أخرى وهي النظر إلى المخطوبة وللخاطب كذلك، فإن من أسباب استقرار الزواج وديمومته أن يألف بعضهما البعض. عن المغيرة قال: خطبت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قلت: لا. قال: فانظر إليها، فإنه أجدر أن يؤدم بينكما، أي أن تدوم العشرة بينكما. فالنظر إلى الخاطب والرضا به والنظر إلى المخطوبة والرضا بها من أسباب استقرار الحياة الأسرية بعد الزواج. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. وهنا ننتبه إلى مسألة يقع فيها بعض الأسر، وهي أن الأم تمدح هذه الفتاة وتصف جمالها وتصف حسنها لهذا الشاب فيقبل بها دون أن ينظر إليها، ثم لما يدخل بها لا تعجبه فيطلقها. لا تعتمد على وصف الآخرين، وأنت كذلك لا تعتمدي على وصف الآخرين، فلعل ما عندك أنت من الجمال أو من وصف الجمال لا يكون عند الآخر. هذا الأساس الثاني. الأساس الثالث، وقبل الانتقال للأساس الثالث ننبه على مسألة أخرى وهي الزواج بواسطة التعارف. تعرف عليها في العمل أو في أي مكان آخر ودامت بينهما ودام بينهما التواصل شهور وسنين ثم يقرر الزواج منها، هذا في الغالب لا يأتي بخير ولا يؤدي لاستقرار أسرة. من فترة جاءتني امرأة تشتكي شك زوجها فيها، بل هي حامل ويطلب زوجها منها أن تسقط ما في بطنها. فقلت لها: لماذا؟ قالت: لأنه يشك فيا. ولماذا؟ ما السبب؟ تقول: لأني تزوجته بواسطة التعارف عن طريق السناب شات، وهو الآن ينظر في السناب اللي عندي وفي مجموعة من الشباب اللي هم موظفين في العمل، يقول: وما يدريني أنك ما تكلمين هؤلاء الشباب كما كنت تكلميني أنا سابقا. هذه قصة واقعية، أصبح يشك فيها ويشك في حملها ويطعن في عرضها. فلذلك من أراد أن يختار زوجة تستقر بها الحياة فليحسن الاختيار، ولا يعتمد على قضية الإعجاب بالفتيات أو الإعجاب بجمالها أو ما يسمون اليوم بالحب الوهمي اللي هو حب المسلسلات والأفلام. الحب لابد أن يبنى على أسس صحيحة. دائما ابني اختيارك على جانبين، جانب عقلي وجانب عاطفي، لا تغلب جانب العاطفة على جانب العقل. قد تشاهد امرأة وتعجب بها وتشعر بانجذاب تجاهها، لكن المنطق يقول زواجك بها فاشل فلا تتزوج. الأساس الثالث طلب البركة من الله عز وجل في هذا الزواج. البركة ما هي؟ زيادة الخير ونماؤه وديمومته، والبركة من الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك الدعاء، يقول الله سبحانه وتعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال تعالى: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. الأمر الثاني الذي يتسبب في جلب البركة في الزواج تطبيق السنة في الزواج. فللسنة بركة، طبق السنة في الزواج من يوم من أول ما تخطب في الخطبة إلى أن تدخل بزوجتك، ولا تتهاون في ترك هذه السنة. كذلك مما يؤدي إلى حصول ووقوع البركة في الزواج وفي الأسرة اجتناب الحرام، مثل الإسراف والتبذير والربا. الربا ممحق، يقول الله عز وجل: أحل الله البيع وحرم الربا، محقه الله سبحانه وتعالى. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. المحق يعني لا بركة فيه ولو زاد المال. والله مرت علينا حالات، أحدهم يقول: صرفت على هذا الزواج 2,000,000 درهم. سنتين زواجه مطلقة، ويقول: ولا زلت أدفع ديون الزواج إلى اليوم. ومن يوم أن تزوجت يقول: ما تهنئت بعيشة بسعادة. والسبب المال ربوي. حتى أولياء الأمور، أولياء البنت، لا تغالوا في نفقات بناتكم، لأن هذا الزوج ربما يستلف ويقترض بالحرام، ثم ستعيش ابنتكم في أثر هذا الحرام. الذنب له أثر، له أثر على الجمادات، فكيف لا يؤثر على هذه الأسرة؟ يبقى الرجل مشغول الذهن بماذا؟ بالديون التي عليه. وأي مشكلة تحصل مع الزوجة أو أي مشكلة تحصل بسبب الدين سيفرقها في هذه المرأة، يقول: أنت سبب هذا الدين. لذلك نقول لوالد البنت: اتق الله عز وجل في طلباتك أنت وأم الفتاة، لأن بعض الطلبات جنونية. إحدى المرات، هذا من الطرف، دعيت لعقد قران وتأخرت الزوجة، أريد نخلص ورانا أشغال، فجاءت بعد مضي فترة من الزمن. أسأل الخاطب المعرس لما خرجنا: لماذا تأخرت الزوجة في التوقيع؟ قال: والله الزوجة كانت تنتظر يأتيها شيء من دولة أخرى، تصميم كيك بطريقة معينة سواه في مدينة أخرى، والتصميم هذا قد أتي به من دولة أخرى فقط لأجل أن يبدأ به حفلة عقد القران. بعض الأحيان لما تأتي لعقد القران، عقد القران، ما تجد مكان لسيارتك، عدد المدعوين تجاوز 200 و300 شخص. هذه وليمة، انتهى الموضوع، يأخذ زوجته وينصرف. بعضهم يدفع في يعني الآن كم حفلة عندنا؟ نحن نتكلم عندنا في الإمارات، عندنا حفلة الخطوبة على شيء بسيط، 2 حفلة الملجأ، 3 لا لا صبرت وصلت العرس الله يهديك صبر شوي مستعجل عندنا حفلة الحنة فلا انت الظاهر ما ذلك ما متزوج صهيب لا تستعجل حفلة الحنة ثم في حفلة جديدة الآن حفلة توديع العزوبية سمعتم عنها جديدة حفلة توديع العزوبية تفعلها المرأة البنت العروس مع بعض صديقاتها ما يدخل فيها أهل الزوج هذه مع بعض صديقات حفلة أخرى ثم حفلة الزواج ثم الحفلة في اليوم في بعض المناطق حفلة في اليوم الثاني لمن لم يحضر الزواج ثم بعد أسبوع حفلة اللي هي بعد رجوعهم من السفر فالله المستعان هذه كلها تكاليف على عاتق الزوج حتى لو قال والد الزوجة أنا سأتحمل هذه التكاليف أعطيهم المال يستفيدوا به في بناء أسرتهم وليس في هذه التكاليف التي فيها إسراف وفيها تبذير أسأل الله أن يعيننا هذا اللي تلبسه المرأة فستان فستان الزواج قيمة الإيجارية تأجيره لمدة يوم كامل تلبس المرأة من الساعة 9 تقريبا أو 10 إلى الساعة 12 20,000 وفي بعض الأحيان يرتفع إلى 30,000 و40,000 خصوصا إذا كان غير ملبوس أول مرة يلبس ويوضع عليه تأمين بقدره شيء وقدره أنت في حياتك ما فكرت تتبرع حتى ب5,000 درهم مع بعضها البعض تستأجر فستان يلبس 4 ساعات ب20,000-30,000-40,000 درهم بل في بعض الإحصائيات الخاصة وجدوا أن ارتفاع نسبة الطلاق في ثاني يوم زواج السبب عدم وجود بركة في الزواج غير ما يؤتى في الزواج من المزامير التي لا يرتضيها الله سبحانه وتعالى والرقص حفلات الماجنة شيوخنا جزاهم الله خير وقيادتنا الرشيدة لهم نظرة دعوا إلى تقليل المهور وضعوا قانون الشيخ زايد الله رحمه وضع قانون تقليل المهور تقليل التكاليف الشيخ محمد بن زايد حفظه الله طالب الناس قالوا من بخير العصر فترة العصر هذه فوالة للرجال وبعد العشاء عشاء خفيف أمس زواج أبناء الشيخ محمد بن راشد حفظه الله تعالى ما انتبهنا إلى أنه كان في زواج كان على شيء يسير كذلك نحن لابد أن يكون زواجنا زواج قليل التكاليف نرجو بذلك البركة من الله سبحانه وتعالى الأساس الرابع أداء الحقوق والواجبات المنوطة بكل من الزوجين تجاه الآخر أداء الحقوق والواجبات المنوطة بكل من الزوجين تجاه الآخر رب العالمين جعل عليك أنت واجبات تجاه زوجتك وجعل على زوجتك واجبات تجاهك متى ما أدينا الواجبات هدأت الأمور واستقرت الأسرة يقول الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف يقول ابن كثير أي ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن فليؤدي كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف هذه الحقوق ما هي بهينة ولذلك وضحها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها في مواقف عظيمة جدا منها يوم عرفة قال صلى الله عليه وسلم وهو يخطب في الناس يا أيها فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وذكر حقوقهن وحقوق الزوج هذه الحقوق ستسأل عنها يوم القيامة وهي مصدر للحسنات واكتساب الأجور العظيمة والخلل في هذه الحقوق والواجبات يؤدي إلى وقوع الخلل في الحياة الزوجية ولا بد ويدخل في هذا الأساس الاعتراف بمسؤولية كل فرد في الأسرة في نطاقه الذي وضعه الله عز وجل له حسب ما كلفه الله عز وجل ومتى ما تخلى الفرد عن مسؤوليته في الأسرة وأوكلها إلى غيره اختلت الأسرة ولا بد ومن ذلك مسؤولية الزوج وقوامته في الأسرة الفطرة السليمة تقتضي أن يكون الرجل هو القيم في المنزل بما آتاه الله عز وجل من مقومات ولذلك قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم وهذه القوامة اللي أعطيت الرجل ليست تشريفا فقط، هي تشريف وتكليف وتشريف للمرأة والأسرة، تكليف سيحاسب عنها يوم القيامة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أمر يستلزم الفعل ويستحق تاركه العقوبة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. ولكننا نسمع اليوم من يعتبر قوامة الرجل على المرأة وعلى الأسرة انتقاصا من شأن المرأة، وأن المرأة في هذا الزمان مثل الرجل تماما، تعمل وتكد وتشتغل وتساهم في الأسرة، فلماذا نجعل بعضهم أفضل من بعض؟ وأطلقوا على القوامة مصطلح مثل السلطة الذكورية والاستبداد الذكري والوصاية الذكورية، طبعا كلها ميوب من الخارج، ما هو من ثقافتنا ولا هو من ديننا. والجواب عن ذلك من وجوه: أولا، تكليف الرجل بالقوامة ممن؟ من الخالق سبحانه وتعالى الذي يعلم الخلق وما يصلح وما يصلحهم وما يصلح لهم، ما هو شيء ما يجب بالقانون ولا بالأنظمة، إنما تكليف من رب العالمين سبحانه وتعالى. هو الذي قال: وللرجال عليهن درجة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. هذه الدرجة ما هي؟ درجة القوامة. والله عز وجل بيّن أن هذا التكليف مبني على أمرين اثنين. الأمر الأول تفضيل الله جنس الرجال، ليس الأفراد، جنس الرجال على جنس النساء. الثاني وجوب النفقة على الرجل لزوجته وأبنائه وأسرته. والله عز وجل يخلق ما يشاء ويفاضل بين خلقه كما يشاء، وليس ذلك من باب التشهي. رب العالمين منزه عن العبث، وإنما لحكمة قد نعلمها وقد ما نعلمها. ولذلك قال الله عز وجل في ذات السورة: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. فكما أن الله سبحانه وتعالى فاضل وغاير بين الرجل والمرأة في الخلقة والتكوين وفي التكليف، في بعض الأمور أحكام المرأة تختلف عن أحكام الرجل، وقال: وليس الذكر كالأنثى. إذن رب العالمين فاضل بينهم في المسؤولية، فجعل الرجل مسؤولا في الأسرة، وهذا التكليف من رب العالمين سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، نرى أن أحكام الشرع متوافقة مع الأمر بقوامة الرجل في بيته وأسرته، فجاءت الشريعة بجملة من الأحكام تبين هذه القوامة على وفق هذه القوامة. أولا، وجوب النفقة على الزوج على لزوجته وأبنائه، والنساء اللواتي يطالبن بإلغاء القوامة فليطالبن بإلغاء النفقة، ولتكن النفقة مشتركة بينها وبين زوجها كما هو في غير هذه الأحكام وفي غير هذه الملل والشرائع. لماذا إذا الزوج ما دفع نفقة تروح تشتكين عليه؟ وإذا جينا نقول قوامة قلت هذا استبداد. ثانيا، وجوب طاعة الزوجة لزوجها بالمعروف، هذا من أوامر لله أمر بها الزوجة بالقرآن الكريم وفي السنة. قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن. ما معنى النشوز؟ العصيان. فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إذن الطاعة مطلوبة من المرأة لزوجها، وهذا يدل على أن المسؤولية عند الزوج. كذلك مما يدل على قوامة الرجل ما جاء عن أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عليها أو يرضى عنها. إذن رضا الزوج على الزوجة مطلوب شرعا، ويدل على قوامة الرجل على زوجته وأنه هو المسؤول عنها وعن الأسرة. بل قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. إذا من المسؤول في المنزل؟ الزوج. فلما يأتينا شخص متأثر بالفكر الغربي ويقول ألغوا موضوع القوامة، وأن القوامة كان لها زمن فقط في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن نلغي ما يتبع ذا القوامة من أحكام. لكن الموضوع موضوع تشهي. ثالثا، من جهة العقل، الحياة الأسرية متعددة الأفراد، فيها زوجة فيها أبناء، ومن طبيعة الأفراد الاختلاف في الفكر والآراء، ولا بد لكل مجموعة من قائد يقودها. السفر ما من ثلاثة في سفر إلا يؤمر عليهم أحدهم. لماذا؟ حتى لا يحصل اختلاف وتفرق وتكون الكلمة عند أحدهم. فكيف بأسرة لها نظامها الخاص؟ لا بد من قائد يقود هذه الأسرة وهو الزوج. وليس معنى القوامة إخواني الأفاضل الاستبداد والديكتاتورية والعبودية للزوج، بل هي تكامل في الأدوار بين الزوج وزوجته لقيادة الأسرة وحمايتها. تأملوا حال النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته. لما سئلت عائشة كيف كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، تقول: كان في مهنة أهله، يخصف نعله ويخيط ثوبه ويحلب شاته ويرقع دلوه. هذه القوامة. أين الاستبداد في الموضوع اللي أنتم تذكرونه؟ لا يوجد استبداد. لو في استبداد لجلس وأمر ونهى. كون يساعد زوجته في أعمال منزلها هذا قمة التلطف وحسن العشرة مع الزوجة. فإن اعترض بسوء استعمال بعض الأزواج لهذه القوامة في الأسرة، بعض الأزواج عنده سوء استعمال، ماذا نقول لهم؟ كيف نرد عليهم؟ نقول: لا نلغي الأحكام الشرعية ولا الأنظمة والقوانين بسبب إساءة الاستعمال، بل تبقى الحكم الشرعي محتفظا بحكمه ومقاصده، ونصلح حال من يطبق هذا الحكم الشرعي، لا أن نلغي الحكم الشرعي. في المقابل عندنا أزواج طبقوا القوامة على أفضل ما يكون واستمرت حياتهم طيبة دون استبداد كما يقال. رابعا، أحكام القوامة في الإسلام تعطي الأسرة والزوجة قوة وتشريفا، وهذا ما تفتقده الكثير من التشريعات العالمية. المرأة غير مطالبة بالإنفاق على الأسرة، الذي ينفق على الأسرة هو الزوج. فإن اعترض باعتراض آخر وهو أن القوامة تتعارض مع حرية المرأة، نقول: ماذا تقصدون بالحرية؟ إن كنتم تقصدون التحرر من جميع الالتزامات والقوانين فهذا لا يقره عاقل. لماذا؟ أنت في جهة عملك عليك التزامات وقوانين، تبصم الساعة 7:30 وتخرج الساعة 2:30، وإذا تأخرت عليك عقوبة، هذا قوانين وهذه أنظمة. هل تقصد أنك تعيش متحرر من هذه الأنظمة؟ أنت دخلتها بإرادتك ووافقت عليها. الجامعة لها قوانين ولها أنظمة، هل تنادي بأن تكون الدراسة بدون أنظمة ولا قوانين؟ جواب لا. طيب الحياة الأسرية، أنت كامرأة دخلت الحياة الأسرية بإرادتك، والشريعة الإسلامية تكفل لك عدم الإجبار على الزواج. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر حتى إلا بإذنها. قال: وما إذنها يا رسول الله؟ قال: أن تسكت. بل إذا وجدت المرأة سوء استعمال الزوج للقوامة ووصل الأمر للإضرار بها، فمن حقها أن تطلب الخروج من هذه المملكة بالطلاق إذا كان للطلاق سبب صحيح. إذن القوامة لا تتعارض مع حرية المرأة أبدا. ومن الواجبات التي يفرط فيها الزوج وتؤدي إلى إشكالات النفقة، بحجة عمل المرأة. وموضوع عمل المرأة في الحقيقة أحدث جملة من الإشكالات في الحياة الأسرية، ما لنا دخل فيه، لكن نقول المرأة إذا كانت عاملة، إذا خرجت بإذن زوجها للعمل، زوجها قد أذن لها في الخروج للعمل، فجمهور الفقهاء على أن النفقة تلزم الزوج. لأنها فوتت حق الزوج بإذنه ورضاه، فلا يسقط شيء من حقوقها. لكن أقول على الزوجين أن يتعاونا فيما بينهما في أمر المسؤولية الأسرية، خصوصا إذا كانت المرأة عاملة، وهذا معروف حتى عند النساء السابقات كانت تساعد زوجها في البيت. أقول تساعد زوجها، لا أن تتحمل هي مسؤولية البيت كله. الزوج عنده التزامات، عليه ديون، لا بأس، لكن لابد أن يساعد زوجته، أن يكون هو الأصل في النفقة. فإذا المرأة خرجت للعمل وخرج من بيتها، فمن حقها أو من حق الزوج، ولو ليس على الوجوب ولكن من باب المساعدة والعشرة بين الزوجين بالمعروف، أن تعين زوجها في أمر بيتها. الأساس الخامس حسن العشرة بين الزوجين بالمعروف. حسن التعامل بين الزوجين يقوي استمرارية الأسرة، والله يقول وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. كيف العشرة بالمعروف؟ أن أحسن إليها في قولي وفعلي، وتحسن الزوجة لي في قولها وفعلها كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. العلاقة اللي تربطك بالزوجة من أرقى العلاقات، علاقة مودة ورحمة. العدو رب العالمين يحثنا على حسن التعامل معه، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. مثل ما تحب أن زوجتك تعامل، تعاملها. الأساس السابع الذي يضمن حسن استقرار الحياة الأسرية حسن إدارة الخلاف الزوجي واحتوائه. هذا تكلمني عليه في المحاضرة الماضية في البارحة. لا تخلو أسرة من وجود مشكلة، ووجود المشاكل مبني على اختلاف الطباع، اختلاف الآراء، والتباين بين البشر في أخلاقهم. لكن لا توجد مشكلة لا توجد لها حل، وبوجود المودة والرحمة ووجود الهدف المشترك والرغبة في الصلح الذي رغبنا إليه الله سبحانه وتعالى يمكن حل المشكلة واحتوائها. لكن إذا اتبعنا الأساليب الصحيحة، لا أن نكون أن ننظر إلى بعضنا البعض نظرة ند إلى ند وعدو مع عدوه، ولا بد أن ننتصر. ولذلك نحن نقول في حال الخصومة بين الزوجين في المحكمة لا يوجد منتصر، حتى لو طلقت المرأة لا يوجد منتصر. تذهب المرأة للمحامي وتدفع لها الأموال وتدعي بعض الادعاءات وتطالب ببعض المطالب نكاية في هذا الزوج، وأفلح المحامي في حصول الطلاق وتفرح، أنت خسرتي. خسرتي ماذا؟ خسرتي أسرة. النجاح الحقيقي ليس في تفكيك الأسرة، النجاح الحقيقي في احتواء الأسرة واستمراريتها وديمومتها. المرأة من مقاصد وجودها في الدنيا ثلاثة: أن تعبد الله، وأن تكون زوجة، وأن تكون أما. كل ما يأتي بعد ذلك يتبع هذه الثلاثة. فكونك قد نجحت في هدم الأسرة هذا اسمه نجاح في الفشل. النجاح الحقيقي أن أحتوي هذه الأسرة، أحتوي هذا الزوج. عنده سلوك خاطئ يصحح، الزوجة عندها سلوك خاطئ يصحح، إلا إذا وصلنا إلى نقطة اللا عودة، أصبح في تعدي على حدود الله سبحانه وتعالى، ما صار في مودة ورحمة، ولا صار في مساكنة ولا صار في أي مقصد من مقاصد الزواج. هنا نخشى إن استمرينا مع بعضنا البعض من أن نصل إلى كفران العشير كما قالت جويرية للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أخشى الكفر. أي كفران العشير. لذلك حل المشاكل الأسرية وعدم تفاقمها وإدارتها الإدارة الحسنة يؤدي إلى استمرارية الحياة الزوجية. أنت لا تتوقع وجود حياة عالم ما عنده مشاكل مع زوجته. ابن حجر قرأوا في ترجمته، ابن حجر صاحب فتح الباري، كان معها مشكلة مع زوجته وتزوج عليها بالسر، وحصلت مشكلة على موضوع الابن أبو أحمد، ابنه أحمد. بعض العلماء عرف أو تأذى من زوجته، حصل خلاف بينه وبين زوجته وطلق. من العلماء من طلق زوجاته. إذن الخلاف الزوجي قد يحصل حتى في بيوت أشرف الناس، وقد حصل في بيت من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وحصل منهن من خيرة الزوجات، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء التهديد بالطلاق من الله لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. إذا ما دام أن الخلاف سنة كونية وطبيعة بشرية، أسعى إلى احتوائه وعلاجه، ونجعل القاعدة عندنا: الصلح خير، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. أما أن أضع في خاطري قضية الانتصار على هذه المرأة في هذه المعركة، أو انتصار المرأة على هذا الرجل في هذه المعركة، هذا انتصار في الفشل في الحقيقة. الأساس الثامن: تجديد الحياة الأسرية. الروتين في الحياة الزوجية خصوصا في عصرنا هذا الناتج عن انشغال الزوج بالعمل، وانشغال الزوجة بالعمل، وانشغال الزوجة بعد ذلك بالأسرة والأولاد، يجعل هناك جفاف عاطفي بين الطرفين. لذلك المرأة لابد أن لا تنسى أن تجعل لزوجها نصيبه في يومه وليلته، وكذلك الرجل لا ينسى أن يجعل لزوجته نصيبا من يومه وليلته. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في المحاضرة السابقة كان يجلس مع نسائه ويحادثهن ويسامرهن ويستمع إليهن، وكان يسافر معهن، وكان إذا جامع أهله اغتسل معها. هذا كله في تجديد في الحياة الزوجية يؤدي إلى استقرار الحياة الأسرية بإذن الله تعالى. الأساس التاسع: مراعاة كل من الزوجين طباع الطرف الآخر. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. أنت زوجتك مستحيل أن تنسجم مع جميع الطباع، أنت إخوانك من بطن واحد غير منسجمين، فكيف مع زوجة؟ الزوجة هذه لها طبع وأنت لك طبع. الطبع الإيجابي نعززه ونثني عليه خيرا، والطبع السلبي سلوك سلبي يحتاج إلى علاج. رجل زوجته عصبية المزاج، سريعة الغضب، شديدة الغيرة، نبدأ نبحث في الأسباب، ويحتاج الأمر إلى صبر لمن كان عنده صبر. يبدأ يحاول في علاج هذه المشكلة، إما بعلاج عن طريق الرقية الشرعية، أو علاج بطريق الأدوية النفسية، أو بطريق التعقل واستخدام بعض الأمور اللي تؤدي إلى الهدوء. الأساس العاشر: التعاون في الحياة الزوجية والأسرية في أمور الدين والدنيا. كما ذكرنا لكم عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون في مهنة أهله يعين زوجته على أمور الأسرة، كذلك الاستعانة على أمور الآخرة، أن يتعاون الزوج والزوجة على العبادة. الزوجة توقظ زوجها لصلاة الفجر، الزوج يوقظ زوجته لقيام الليل، يتعاون على الصيام، صيام النفل. يقول صلى الله عليه وسلم:
رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. فالتعاون على العبادة والتعاون على الطاعة يؤدي إلى حصول البركة في المنزل وفي الأسرة. هذه جملة. كذلك هناك أساس آخر وهو الأساس 11، مراعاة حدود الله عز وجل وأحكامه. إذا تأملتم الآيات اللي يذكر الله فيها الطلاق، يقول الله عز وجل الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا شيئا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فمراعاة حدود الله عز وجل تضمن استمرار واستقرار الحياة الأسرية. تجاوز حدود الله قد يؤدي إلى تفكك الحياة الأسرية. وهنا أنبه على أمر وهو موضوع ممارسة الذنوب ولو بالسر لها أثرها على علاقتك بزوجتك. جاء عن بعض السلف قال إني لأعلم أثر الذنب في خلق زوجتي ودابتي. زوجتك قد تكون أنت ذكي في أن تخفي عنها علاقاتك مع النساء، أو تخفي مشاهداتك للأفلام الإباحية أو الصور العارية، ما تراك لكن يراك رب العالمين سبحانه وتعالى. تلقائيا هناك نوع من أنواع النفور يحصل بسبب هذا الذنب قد ما تدركه أنت. فلما جاء ذكر الطلاق الثالث قال فإن طلقها، يعني الطلاق الثالث، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها، يعني الزوج الآخر، فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. فإقامة حدود الله عز وجل تضمن لك استمرارية الحياة الزوجية. أخيرا قبل أن ننتهي، هناك بعض الأسس التي لابد أن تراعى في موضوع التعدد. موضوع التعدد موضوع شائك، والكثير لا يحب الكلام فيه لأنه يسبب مشاكل. أولا التعدد، تعدد الزواج، الزواج بامرأتين وثلاث وأربع أمر مشروع لا يناقش فيه أحد، لا ينكره أحد، أمر شرعه الله سبحانه وتعالى. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. لكن لأجل استقرار الحياة الأسرية ننبه على جملة من الأمور. أولا لا تعدد إلا وأنت محتاج للتعدد، فإن كنت غير محتاج له فلا تعدد. هل يشترط للتعدد أن يكون له سبب؟ الجواب لا. إن كانت زوجتك من أجمل خلق الله وأفضلهم حسبا ونسبا ومن أكملها علما ومالا وثقافة ودينا، يحق لك الزواج الثاني لأنك محتاج للزواج، وما أحد يكلمك. وما يقال أنه لا يجوز التعدد إلا إذا كانت المرأة لا تنجب أو لابد يكون في المرأة علة حتى تزوج، هذا كلام غير صحيح ولا دليل عليه. التعدد شريعة ربانية. لكن إذا كنت بعض الشباب، ونتكلم عن واقع، بعض الشباب يتزوج لأن صديقه تزوج، زميله قال أنت رجل، قال نعم تزوج الثانية، قال ما صديق، قال أنت مو برجل، قال لا أثبت رجولتي، يروح الزوج الثاني فيطلق الأولى. لا تتزوج سمعة ولا تتزوج لأجل أن ترائي الناس بهذا الزواج. محتاج للزواج تزوج، لأن الزواج مسؤولية. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع في الجزء 12 صفحة 11، يقول فعلى كل حال نقول التعدد خير لما فيه من المصالح، ولكن بالشرط الذي ذكره الله عز وجل وهو أن يكون الإنسان قادرا على العدل. العدل في ماذا؟ في النفقة المالية والقدرة البدنية. وذهب بعض أهل العلم، يقول الشيخ ابن عثيمين الكلام له، ويقول بعض أهل العلم إذا أنه يسن أن يقتصر على واحدة، وعلل ذلك بأنه أسلم للذمة من الجور، لأنه إذا تزوج اثنتين أو أكثر فقد لا يستطيع العدل بينهما، ولأنه أقرب إلى منع تشتت الأسرة، فإذا كان له أكثر من امرأة تشتتت الأسرة فيكون أولاد لهذه المرأة وأولاد لهذه المرأة، وربما يحصل بينهم تنافر بناء على التنافر الذي بين الأمهات كما هو مشاهد في بعض الأحيان، ولأنه الأقرب إلى القيام بواجبها من النفقة وغيرها، وأهون على المرء من مراعاة العدل، فإن مراعاة العدل أمر عظيم يحتاج إلى معاناة، وهذا هو المشهور من المذهب. وعلى ثم ذكر تفصيل الأمر، ثم يقول: وعلى هذا نقول الاقتصار على واحدة أسلم، ولكن مع ذلك إذا كان الإنسان يرى من نفسه أن الواحدة لا تكفيه ولا تعفه فإننا نأمره أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة حتى يحصل له الطمأنينة وغض البصر وراحة النفس. الأمر الثاني: إذا تزوجت الثانية فاحرص على العدل بينهن. قول الله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، ما المقصود به؟ المقصود به أن العدل من كل وجه غير متيسر، العدل غير المساواة، العدل أن أعطي كل إنسان حقه، أما المساواة أن أساوي في الجميع في جميع الحقوق والعطيات. وحمله بعض أهل العلم على الميل العاطفي، فقد تحب أنت الأولى أكثر من الثانية، تحب الثانية أكثر من الأولى، تحب الرابعة أكثر من الثلاث، هذا أنت لا تحاسب عليه، وجاء في الحديث لكنه لا يصح كما ذكر بعض أهل العلم: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. وبعض أهل العلم يقول: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، يعني أدي قدر استطاعتك، ودام الأمر بالعدل للوجوب والوجوب مقيد بالاستطاعة والقدرة، فلا بد من العدل بين الزوجتين. ولذلك في الحقيقة لا نشجع على الزواج السري أبدا، لأنك لن تستطيع أن توفي المرأة الثانية حقها، ولا نشجع على زواج المسيار، لأنك لا تستطيع أن تعطي المرأة الثانية حقها، قد تظلمها ولو وافقت في البداية تطالبك بحقها في النهاية. التعدد يحتاج إلى صبر وحكمة عند التعامل مع الزوجات. ظلم المرأة يوجب عليك عقوبة يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم: من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط، شقه مائل. ولا بد لمن أراد أن يقدم على التعدد أن يكون مقتدرا مستطيعا. هذه بعض الأسس التي من سعى إلى تحقيقها بإذن الله تعالى يستطيع أن يضمن استقرار حياة أسرية طيبة بإذن الله عز وجل. شوف بعض الأسئلة قبل أن نختم: ما حكم طلب المرأة زوجها من زوجها الطلاق من غير ما بأس فقط من أجل أنه تزوج عليها، أو طلب منها ترك العمل لأنه فيه اختلاط؟ أما موضوع التزوج أنه تزوج عليها فالأصل أنه لا يحق لها طلب الطلاق هنا. لماذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة. وزواج الرجل من أخرى ما دام أنه عادل بين الزوجتين ولا يظلم هذه على حساب هذه فلا يحق لك طلب الطلاق، وعليك بالصبر، وطاعة الزوج من أسباب دخول الجنة، والجنة حفت بالمكاره، جنة حفت بالمكاره، فتحتاجين إلى أن تصبري نفسك على هذا الأمر، لأنه أمر مشروع من قبل الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما سمي المسلم مسلما إلا لأنه مستسلم لأمر الله وحكمه وقضائه. وهذا الأمر وإن كانت لا ترتضيه المرأة في نفسها إلا أنها يحرم عليها كره التعدد، لأن من كره ما أنزل الله أحبط الله عمله. قد تكره ما ينشأ عن التعدد من غيرة ومن خلافات ومن مشاكل، لكن لا تكره ذات الحكم. فلذلك لا ننصح المرأة أبدا بأن تطلب الطلاق، بل عليها أن تصبر وأن تدعو الله وتلجأ إليه ليخفف ما في قلبها. أم سلمة لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها قالت إني امرأة غيرة، قال أما الغيرة فندعو الله أن يذهبها عنك. يقول قال تعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، هل هذا عام أم خاص في حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ والقاعدة العبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب، أنت أجاوبت بنفسك، العبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب. أول الآية يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، هل هذا تحلة اليمين خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أم لجميع الأمة؟ جميع الأمة. فيقول هل يصح أن أستدل في هذه الآية إذا أغضبتني زوجتي بأن الله سيعوضني خيرا منها؟ يعني إذا قلت لها الكلام ما يبرم طلب الطلاق، لكن طبيعة الحال ما تدري، لعل إذا كانت هذه الزوجة غير صالحة للزواج بسبب خلافاتها ومشاكلها ربما يعوضك الله خيرا منها ويعوض المرأة خيرا منك إن تم الطلاق. يقول قلتم حفظكم الله الاختيار للزوجة الصالحة من أسس استقرار الحياة الزوجية، لكن في الواقع النساء المستقيمات لما يتقدم لها رجل ذو خلق ودين فإنها ترفض بحجة أنه متزوج وليس بأعزب، والأعجب أنهم يقبلون بالمطلق ولو كان غير صالح ولا يقبلون بالآخر المتزوج ولو كان صالحا. الأصل أن المرأة تقبل بصاحب الخلق والدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد. لكن موضوع التعدد كما ذكرت في المحاضرة الماضية شوها من جانبين، جانب الإعلام، الإعلام له دور كبير جدا في تشويه التعدد بالمسلسلات والمسرحيات الفكاهية على التعدد وتشويها. الاثنين من جانب بعض المعددين في عدم عدلهم والتسرع في إنهاء الحياة الزوجية بسبب الضغوطات التي يواجهها. أحد المعددين مرة مرات اتصلت متزوج بالثانية سرا لا تعلم الأولى، فلما علمت زوجته الأولى عملت لها ثورة في البيت من ثورات الربيع الزوجي، مشكلة كبيرة، فحتى يتخلص فورا أخذ التليفون واتصل حق الثانية وطلقها بالهاتف. إيش دخل الثانية في الموضوع؟ قد يشاهد خصوصا بعض الأزواج قد يرى أبناءه وبناته قد ينكسر ويبكين ويحصل ما يحصل، وقد تتبرأ منه أمه بعض الأحيان تقول له أمه حليبي حرام عليك إذا ما طلقت الثانية، ولا فهذا الكلام كله قد يؤثر عليه فيسارع إلى طلاق الثانية. لا تطلق الثانية، ما ذنب؟ هل ترضى هذا الأمر يتم لأختك أو ابنتك؟ الجواب لا، ما دام أنك عزمت على التعدد فكن رجلا وواجه الصعوبات التي تواجهك وادعو الله عز وجل يسر لك الأمر. لكن للأسف بسبب سوء التعامل بدأ الناس يخافون من أن ابنته تتطلق، ويقول إذا تريد التعدد أعلن وأخبر زوجتك بالأمر فإذا وافقت فلا بأس، لكن الأفضل طبعا هو الموافقة على صاحب الخلق والدين. شو كل أسئلة عن التعدد ها؟ إن شاء الله عليكم. إذا رغب الزوج في التعدد هل يحق أن يخبر، هل يجب أن يخبر الزوجة أو يبقيه سرا ويخبرها بعد الزواج؟ هذا تابع للمصلحة، والأفضل أنا الذي أراه أن تخبر ولا تكتم الزواج، لأنك لا تدري ماذا يحصل لك إن علمت زوجة بعد ذلك، وهل تستطيع أن تستمر في مقاومة اللي هو الثروة أو الثورة هذه الربيع الزوجي أم لا. هل بقي شيء قبل أن نصرف؟ نحن نحتاج أسئلة في موضوع الزواج فقط، أسئلة خارج الزواج نعتذر منها. أسأل الله العظيم رب العالمين العظيم يوفقني وإياك من كل خير، وإن شاء الله تعالى نلتقي بكم في دورات مقبلة بإذن الله في مواضيع أخرى إن يسر الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.